جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته هذه المسألة فقالت
يا رسول الله
يا رسول الله، تقدم معنا أن هذا نداء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمروا به، لأن الله نهاهم أن ينادوه بالاسم المجرد، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا ينادونه يا نبي الله ويا رسول الله تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، نعم.
فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق.
إن الله لا يستحيي من الحق، الحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان إذا خاف أو خشي من الشيء الذي يعاب به، وقيل يعتريه إذا تعاطى ما لا يليق به، وهو خلق محمود. أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شعبة من شعب الإيمان، فقال كما في الحديث الصحيح والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان لأنه يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق ويصونه عن سفاسف الأمور وعن محقراتها، فيترفع بنفسه عن تعاطي ما لا يليق به، ولذلك لا يزال الإنسان بخير ما دام فيه حياء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يقول أحدهما لأخيه وهو يعظه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي ولا تخجل، مثل ما يفعله بعض الناس اليوم في أمور يكون الحياء فيها محمودا، فيشرهون على الرجل ويعيبون عليه ويقولون له لا تستحي ولا تخجل، وقد يفعل ذلك الرجل مع ولده. فقال صلى الله عليه وسلم دعه، أي اتركه، ولا تقول له هذا القول، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله، ولذلك قال الشاعر يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فإذا كان الإنسان حييا كريما فإنه تكمل مروءته، وإذا والعياذ بالله كان صفيق الوجه سليق اللسان لا يرعوي ولا ينكف ويتعاطى الأمور التي تليق والتي لا تليق وكلها عنده على حد سواء، فإنه والعياذ بالله قد نزع منه الحياء. وإذا نزع الحياء من العبد نزع منه خير كثير، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الحياء. وأعظم الحياء وأجله وأطيبه وأكمله وأوجبه على العبد هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، فإذا استحيا العبد من ربه كمل دينه وصلح حاله. والحياء من الله عز وجل ألا يرى العبد حيث يكره أن يراه، وألا يفقده حيث يحب أن يراه، فيستحي من الله أن يترك الواجبات أو يتخلف عنها أو يتأخر أو يتقاعس، فتجد الحيي الكامل الحياء من الله يدرك تكبيرة الإحرام ويندم أنه لم يدرك الأذان في المسجد، وإذا صلى ولم يخشع استحيا من الله أن ترفع صلاته ناقصة، وهكذا بالنسبة لبقية الطاعات، فشعوره وقلبه حاضر، فيعامل الله عز وجل بالحياء والخجل، أن يرى منه ما لا يحب أو يسمع منه ما لا يرضى فيعف في لسانه ويعف في جوارحه وأركانه وسمعه وبصره حتى يلقاه سبحانه وهو راض عنه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. وقولها رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، صفة الحياء ثابتة لله عز وجل، ودل عليها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وتأول هذه الصفة الأشاعرة وغيرهم، والصحيح أنها لا تؤول، فالله سبحانه أعلم بما وصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة. فإذا كانت الصفة فيها نقص بالنسبة للمخلوق فهي كمال بالنسبة للخالق إذا وصف بها نفسه، كالمكر والكيد يكون من المخلوق مذموما لأنه يقع في غير موقعه، والكيد من المخلوق مذموم لأنه يقع في غير موقعه، ولكن كيد جبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين ومكره سبحانه واقع في موقعه، ولذلك يكون صفة كمال في حقه سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للحياء فليس فيه ضعف، وليست بصفة ضعف، فإنها صفة كاملة لأن الله أعلم بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي من الحق، وهذا هو الواجب على العبد المكلف، أنه لا يستحي من الحق أن يبينه ويقوله، وإذا استحيا من الناس فليكن حياؤه من الله أكمل، وبناء على ذلك فإن الحق لا يستحيا منه. وبنى العلماء رحمهم الله على هذا مسائل عديدة، منها أنه إذا احتيج في الفتوى أو في مجالس العلم إلى الشرح والتفصيل فيما يستقبح من ذكره فإنه يذكر ويفصل فيه، لأنه إذا لم يفصل فيه ساء فهم الطالب، وحينئذ تقع مفاسد أعظم. ثم إن من يتناولها بالتفصيل على هذا الوجه قصده محمود موافق للشرع، فما دام أن ذكر هذه الأمور يقصد بها بيان الحق فإنه لا يستحيا ولا يخجل بل تبين. وهكذا من المسائل التي بنوها أنه إذا شهد الشهود بالزنا ونحوه من الجرائم التي يحتاج فيها إلى تبيين الشهادة فإنه يبين حقيقة ما رأى ولو بالتصريح، ونحو ذلك مما وردت به الشريعة من الأمور التي يجب فيها البيان والتفصيل وذكر الأمر على حقيقته. فهذه كلها لا يمنع الحياء والخجل من بيانها، لأنها تتوقف عليها مصالح شرعية، وبتعطيل ذلك تترتب المفاسد ويحصل الضرر. ومن هنا إذا جاء السائل استفتى السائل استفتى المستفتي، فإنه إذا كان لا يعرف فإنه يتعمق في سؤاله وليس عليه من حرج في هذا. وكان العلماء والأجلاء رحمهم الله يعينون طلبة العلم على هذا، أنهم إذا أرادوا التفصيل استشكل عليهم الأمر فعليهم أن يسألوا. لكن هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن على طالب العلم في هذه المسألة وغيرها أنه إذا سمع شيئا ولم يحسن فهمه عليه أن يعيد المرة والمرتين قراءة الشيء، ويبذل أول شيء العناء من نفسه. أما مباشرة بمجرد ما يسمع الشيء يذهب ويسأل عنه ويحمل أهل العلم التبعه ويحمل نفسه الإحراج، خاصة أنه لو قرأها المرة والمرتين والثلاث ربما أدرك حقيقة الأمر، وحينئذ لم يحتج إلى أن يتكلف السؤال. وهذا أمر شاع وذاع في هذه العصور الأخيرة، فإنك بمجرد أن تكتب الجواب للسائل في رسالة أو نحوها يبادر مباشرة ويقول ما فهمت، وهو لم يقرأ إلا قراءة عابرة. فمثل هذا التردد وإزعاج أهل العلم بسؤالهم وإحراجهم عن تفصيل بتفصيل الأمور وتوضيحها أكثر لا يليق. ولذلك جذبت عائشة رضي الله عنها المرأة حينما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال وتولت بيان الأمر لها. وهذا هو المنبغي، أن هناك أمورا يتولاها العلماء وهناك أمورا ينبغي للسائل والمستفتي أن يكفي من يستفتيه المؤونة، وعليه أن يبذل ما يجب عليه بذله من الفهم وأن لا يحرج نفسه ولا يحرج أهل العلم. فهناك أمور يسأل عنها في مجامع الناس ويسوغ السؤال عنها في مجامع الناس ولا ويكون الخير فيها أكثر، وهناك أمور لا يحسن ذكرها في مجامع الناس وإنما يسأل عنها في الخاصة، خاصة من الأمور التي يغلب فيها تعاطي الكمال من الحياء. إن الله لا يستحي من الحق، قالت فيه دليل على أن السائل ينبغي أن يكون مهذبا في سؤاله لأهل العلم، وأن الجفاء ومباشرة السؤال للعالم بدون أدب خاصة في الأمور التي تحتاج إلى تمهيد وتأدب وتلطف فإن هذا عواقبه وخيمة. وتوضيح ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها مهدت بهذه الجملة لسؤالها، وقد كان بالإمكان من البداية أن تقول هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل يا رسول الله، لكنها قالت إن الله لا يستحي من الحق فقدمت العذر. وهذا موجود في كثير من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واستفتاءاتهم، وهو يدل على ما كانوا عليه من الأدب الذي ينبغي للخلف أن يتبعوهم فيه. نعم.
فقالت رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
فهل على المرأة من غسل، المراد بالغسل هنا غسل الجنابة، إن الغسل يطلق على غسل العضو وغسل الفرج وغسل البدن كاملة. مرادها هل على المرأة من غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل، يؤتى بالعام ويؤتى بقرينة تدل على تخصيصه، ومن هنا في السياق ما يدل على تخصيص الغسل بغسل الجنابة. إذا هل على المرأة فيه دليل على أن هذا صيغة إلزام ودل على وجوب غسل الجنابة، وقد تقدم أنه دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. إذا هي رأت ما يرى الرجل، أي رأت في منامها، والرؤية هنا منامية وليست رؤية بصرية، أي رأت ما يثير الشهوة ويكون به الاحتلام. ما يرى الرجل أي في منامه، وهذا سؤال هل تأخذ حكم الرجل أو لا تأخذه. نعم.